بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ورد سؤال من الدرس السابق، يقول السائل: قول كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة في الصلاة قبل المغرب، ما معنى ذلك؟ هذا جاء في رواية البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وهذا يدل على استحبابها، ولكن استحبابا غير مؤكد، أي ليست هي بمنزلة السنن الرواتب، إنما دونها، أي كراهية يتخذها الناس يظنون أنها سنة مؤكدة، إنما هي أقل من ذلك. يقول: قال النووي، قال العلماء: والحكمة أنه لا يستغرق في النوم، لأن القلب في جنبه اليسار، فيعلق حينئذ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق. العلماء هنا يلتمسون حكمة، وهو اضطجاع النبي عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن في نومه وبعد ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. من الحكم قالوا: لكي لا يستغرق. كيف يستغرق في النوم؟ قالوا: لأن القلب جهة اليسار، فإذا نام على اليسار استقر القلب فثقل النوم واستغرق الإنسان فيه، أما إذا نام على جهة اليمين يبقى قلب الإنسان معلق، لأن ليس هو في الجهة التي هو فيها، إنما عكسها، وهذا يؤدي إلى عدم الاستغراق في النوم فيستيقظ بسرعة. وهذا أيضا من الحكم في النوم على الشق الأيمن في الليل، حتى لا يفوته قيام الليل أو صلاة الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. ما زال درسنا أيها الأفاضل في الأحكام المتعلقة في السنن النوافل، وأخذنا آخر ما أخذنا في الدرس السابق سنة العشاء قبلها وبعدها، ومن أحكام نوافل الصلاة التي ستأتي ما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب كراهية شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها، وسيأتي تفصيل ذلك. وقفنا على باب جديد قال عليه رحمة الله: باب سنة الجمعة، باب سنة الجمعة. قال فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: وفي رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، رواه مسلم. كان لا يصلي بعد الجمعة أي في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث، يعني الحديث الأول فيه إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربعا، والحديث الثاني يحكي ابن عمر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع، فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا على الحث عليها، فأتى بصيغة الأمر، ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة، إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعد أربعا، هذا فيه أمر، ولكن هل الأمر هذا للوجوب أم للاستحباب؟ قال ونبه بقوله من كان منكم مصليا، وهذه الصيغة ترجع الأمر إلى الإنسان فيدل على أن هذا ليس بفرض. قال ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن، وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به. يعني كيف استنبط أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها أربعا؟ لأنه حث الناس عليها، والنبي إذا حث أحدا على شيء كان هو أولى بهذا الخير منه، فصلى الركعتين لبيان أقل السنة، وحث على الأربع لبيان الأكمل. وهذا في الحقيقة هو أجمع الأقوال وأقواها، قول النووي هذا هو أجمع الأقوال وأقواها، والمسألة فيها خلاف كبير. وحديث ابن عمر فيه دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئا، وإنما كان ينصرف إلى بيته فيصلي فيه ركعتين. قال ابن رجب وقد دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئا، وأنه كان ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين، فتضمن ذلك استحباب شيئين، أحدهما صلاة ركعتين بعد الجمعة، والثاني أن تكون في البيت. قال وكان ابن عمر يفعله بالمدينة، يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين، وكان ينهى عن صلاتهما في المسجد ويقول لمن يفعله صلي الجمعة أربعا، وكان إذا كان بمكة يتقدم من موضع صلاته لأن مكة ليس عنده بيت فيصلي ركعتين ثم ينتقل عنه فيصلي أربعا. وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة، وحديث ابن عمر إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربعا. فقال طائفة هو مخير بين أن يصلي ركعتين وأربعا عملا بكل واحد من الحديثين، وهو قول أحمد في رواية عنه. وقال طائفة يجمع بينهما فيصلي ستا، نقل إبراهيم الحربي عن أحمد. وقال طائفة يجمع بينهما على وجه آخر، وهو إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وهو قول إسحاق. وقال طائفة يجمع بينهما على وجه آخر، أو يجمع بينهما على وجه آخر، وهو أن الإمام يصلي في بيت ركعتين والمأموم يصلي أربعا في المسجد، لأن هذا قول فعل النبي ركعتين في بيته وأمر الناس أربعا. قال وهذا قول أبي خيثمة زهير بن حرب وأبي إسحاق الجوزجاني وتويب النسائي يدل عليه. وكان علي بن أبي طالب يأمر بصلاة ست ركعات بعد الجمعة، وكان المسعود يأمر بأربع، وكان عمران بن حسين يصلي بعد الجمعة أربعا، وكان الحسن يصلي ركعتين، ومسروق يصلي ركعتين ثم أربعا، ونص الشافعي في الأم أنه يصلي بعد الجمعة أربعا، وحكى الترمذي عنه أنه يصلي ركعتين. قال وقد تقدم عن ابن عمر أنه كان يصلي في بيت ركعتين وفي المسجد ستا ركعتين ثم أربعا يفصل بينهما. وقال ابن عيين يصلي ركعتين يسلم فيهما ثم يصلي أربعا ولا يسلم إلا في آخرهن. وقال أحمد في رواية إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ستا. والتفريق بين المسجد والبيت هو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم، أي إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت القائل ابن القيم وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، ولكن هذا الفعل لا يدل لذلك، ولكن يدل على جواز الأمرين وأن الأربع أفضل للتنصيص القول عليه، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فالراجح أن الإنسان مخير بين الركعتين والأربع سواء صلاها في المسجد أو في البيت، ولكن صلاتها في البيت أفضل، لحديث أفضل صلاة المرء في بيته، ولفعل النبي أي نافلة، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في بيته سنة الجمعة. قال ابن رجب أما مكان الصلاة بعد الجمعة أي نافلة الجمعة البعدية أن يصليها، قال فالأفضل أن يكون في البيت لمن له بيت يرجع إليه، كما كان ابن عمر يفعله ويأمر به. فإن صلى في المسجد فهل يكره أم لا؟ إذا صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد هل يكره أم لا؟ قال ابن رجب ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكره، ولكن يؤمر بالفصل بينها وبين صلاة الجمعة، يؤمر بالفصل بينها وبين صلاة الجمعة. ودليل الفصل حديث ابن عمر المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وعن عصمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج، أي يخرج يصلي في بيته أو يتكلم. وفي صحيح مسلم وسيأتي هذا الحديث عن السائب أنه صلى مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. والمراد بالكلام هنا الكلام المعهود، أي غير الذكر، يعني تسبيح الصلاة لا يعد فصلا، فإذا سلم على صاحبه وكلمه وسأله عن حاله يعتبر فصل، أو يتحول من مكانه. قال ابن رجب قال عكرمة: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحول أو كلام. ذلك فعل الناس يغير أحدهما مكان صاحبه ويصلي مكانه والآخر مكان الآخر، هذا فعل صحيح. وقال قتادة: رأى ابن عمر رجلا يصلي في مقامه الذي صلى فيه الجمعة فنهاه عنه وقال: ألا أراك تصلي في مقامك؟ قال: نعم. قال قتادة: فذكرت ذلك لابن المسيب فقال: إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة. ومذهب مالك يقول ابن رجب أنه يكره للإمام أن يصلي بعد الجمعة في المسجد ولا يكره للمأموم إذا انتقل من موضع مصلاه. واستحباب صلاة سنة الجمعة في البيت مذهب الجماهير، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله. فخلاصة ما تقدم أن الراجح في سنة الجمعة أنها ركعتين أو أربع، والأربع أفضل، والأفضل أن تكون في البيت خاصة للإمام، وأنه ينبغي أن يفصل بينها وبين الجمعة بتحول أو كلام إذا صليت في المسجد، أما إذا صليت في البيت فقد تحول بالكلية. أما سنة الجمعة القملية، أما سنة الجمعة القبلية، فالذي عليه الجماهير أنه ليس للجمعة سنة قبلية، الذي عليه جماهير العلماء أنه ليس للجمعة سنة قبلية. قال ابن القيم في الزاد: وكان إذا فرغ بلال من الأذان، أي أذان الجمعة، وكم كان من أذان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أذان واحد، والأذان كان يؤذن إذا دخل وقت الزوال. قال: وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين. فمتى كانوا يصلون السنة؟ متى كانوا يصلون السنة؟ فدليل على أنه لا توجد سنة أصلا. قال: ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. ولا يصح قياس الجمعة على الظهر أو اعتقاد أن الجمعة ظهر مقصورة فيثبت لها ما يثبت للظهر من أحكام. قال ابن القيم: وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر، يعني الجمعة يجهر فيها بالقراءة الظهر والعدد، الجمعة كم ركعة؟ ركعتين، والظهر 4، والخطبة الجمعة فيها خطبة، والشروط المعتبرة لها وتوافقها في الوقت. يعني الجمعة لا تتفق مع الظهر إلا في شيء واحد فقط، وهو الوقت. وقياس الجمعة على الظهر قال ابن القيم قياس فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس، لأن هذا ممن عقد سبب فعله، أي هذه السنة القبلية للجمعة ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. ثم فند جميع ما استدل به من خالف هذا في كلام طويل نفيس في كتابه العظيم زاد المعاد رحمه الله رحمة واسعة. فليس للجمعة سنة قبلية بعد الزوال، وإنما الخطبة والإنصات لها، أما قبل الزوال فتطوع مطلق حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تطوع مطلق تبقى تصلي بلا عدد محدد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، كم قدر له؟ لم يوقت ولم يحدد في الشرع، ما قدر له حتى يفرغ الإمام، قال ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستنى، أي استاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع. وفي حديث نبيش الهذلي قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، رواه أحمد. قال ابن القيم: هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات. قال: وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك. فقبل زوال الجمعة وقت تطوع مطلق، وأن من السنة أن يصلي الإنسان ما يقدر عليه مما يشاء حتى يأتي الإمام. قال ابن القيم: فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة. يعني متى يقف الإنسان عن الصلاة؟ خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال، يعني خاصة في الزمن الأول لم تكن عندهم ساعات، ولا يعرف وقت الزوال إلا بالنظر إلى الشمس أو إلى الظل. قال ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يشرع له ذلك. قال الشافعي من شأن الناس التهجير إلى الجمعة، أي التبكير. وقد كان السلف كما ذكر الغزالي يأتون إلى الجمعة بالسرج، أي في ظلمة الليل. قال والصلاة، يقول من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول. قال ابن القيم قلت اختلف الناس في كراهية الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، أي على ثلاثة أقوال، أحد أنه ليس وقت كراهة بحال، يعني وقت الزوال مطلقا ليس وقت كراهة بحال في الجمعة وفي غيرها، وهو مذهب مالك. الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي وهو صح المذاهب في هذا الباب، والله تعالى أعلم. وهو من خصائص يوم الجمعة، أي أن الجمعة ليس فيها وقت كراهة عند الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ندب الناس إلى الصلاة إلى خروج الإمام، ومن بقي يصلي إلى أن يخرج الإمام لا شك أنه سيصلي في وقت انتصاف الشمس في كبد السماء قبل أن تزول. قال ابن القيم في خصائص يوم الجمعة إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. لماذا لم يعتمد على هذا الحديث؟ لأنه ضعيف لا يصح. إنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام، وهذا الذي رجحه ابن القيم. هذا لمن جاء مبكرا. أما من جاء والإمام يخطب فعليه أن يركع ركعتين خفيفتين تحية المسجد قبل أن يجلس. فعن جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم. فليس للجمعة سنة قبلية، وإنما صلاة مطلقة لمن جاء مبكرا يوم الجمعة. وفعل الناس الآن يأتون مبكرين ثم يصلون ركعتين فقط، ثم يمسكون المصحف فيقرؤون حتى يؤذن المؤذن الأذان الأول، ثم يقوم فيصلون ركعتين ويعتقدونها سنة الجمعة. خطأ، ليس بصحيح على الراجح من أقوال العلماء. إنما السنة إذا دخلت المسجد أن تبقى تصلي حتى يأتي الإمام. قال أبو شامة رحمه الله في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام. قال وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم متفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها، كما يصلون السنة قبل الظهر ويصرحون في نيتهم بأنها سنة الجمعة. ويقول من هو عند نفسه معتمدا على قوله إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة فلها كالظهر وإلا فلا، وكل ذلك بمعزل عن التحقيق، قال والجمعة لا سنة لها قبلها. ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن، فإذا فرغ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، ولو كان الجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة وفعلها هو صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إنما تحل إذا دخل الوقت وأذن. يعني سنة الظهر متى تصليها؟ بعد أذان الظهر، وهكذا سنن بقية الصلوات. ولم يكن في عهد النبي بعد أذان الجمعة إلا الخطبة. قال لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة وفعلها هو صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الأذان الذي بين يدي الخطيب، وعلى ذلك مذهب المالكية إلى الآن. فإن قلت لعله صلى الله عليه وسلم صلى السنة في بيته بعد زوال الشمس ثم خرج، قلت يقول لو جرى ذلك لنقله أزواجه رضي الله عنهم كما نقلنا سائر صلواته في بيته ليلا ونهارا وكيفية تهجده وقيامه بالليل، وحيث لم ينقل شيء من ذلك فالأصل عدمه، ودل على أنه لم يقع وأنه غير مشروع. قال باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. هذا فيه استحباب جعل النوافل في البيت. صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالمكتوبة إنما تصلى في المسجد، وبقية الصلوات الأفضل أن تصلى في البيت. قال ابن القيم رحمه الله وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. قوله صلوا أيها الناس في بيوتكم، الأمر هنا للاستحباب لورود تطوع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيه أن أفضل التطوع ما كان في البيت. وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة تحث وتبين عظم أجر التنفل في البيت. من هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة وحده. صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 25 درجة، فتنفله في بيته أعظم من تنفله في المسجد 25 درجة. وعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. وفي رواية فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، رواه أبو داود. وقوله المرء صلاة المرء لا مفهوم له، وذلك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد وأبو داود. وقوله في بيته فيه دلالة على أن هذا الأجر يتعلق ببيت الإنسان، ويؤيد ذلك الألفاظ الأخرى، يعني كنت ضيفا عند أحد ثم لا يمكنك الرجوع إلى بيتك، فهنا الأجر. والأفضل أن تصلي في بيت مضيفك أم تصلي في المسجد؟ وهل يشملك الحديث الوارد في الأمر بصلاة التطوع في البيت أم لا؟ نعم، العلماء يقولون هذا الأجر متعلق ببيت الإنسان نفسه أو من عنده بيت يأوي إليه، عنده مستأجر مكان، فندق، شيء. ويؤيد ذلك الألفاظ الأخرى: تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس، فضل صلاة الرجل في بيته على صلاة حيث يراه الناس. وقد تكاثرت الآثار عن السلف في صلاة التطوع في البيت، فعن مجاهد قال: قال لي أبو عمر: إذا صليت المكتوبة فارجع إلى بيتك. وقال النعمان بن قيس: ما رأيت عبيدة السلماني متطوعا في مسجد الحي قط. وعن عمران بن مسلم قال: كان سويد بن غفلة لا يتطوع في المسجد. وقال نسير: ما رأيت الربيع بن خثي متطوعا في مسجد الحي قط. وعن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: سئل حذيفة بن اليمان عن التطوع في المسجد بعد الفريضة فقال: إني لأكرهه. وهذه الآثار ذكرها ابن حزم في المحلى. وتقدم معنا الأمر بصلاة ركعتي بعد المغرب في البيت، وقال هذه صلاة البيوت، وكان الصحابة إذا صلوا المغرب خرجوا من بيوتهم، خرجوا من المسجد كأنهم لا يرجعون، ليصلون هذه الصلاة أي النافلة في البيت. وهذا عند العلماء فيما لا يشرع له جماعة، يعني التطوع الذي لا يشرع له جماعة، أو ما لا يمكن فعله إلا في المسجد. مثل ماذا؟ لا، ما لا يمكن فعله إلا في المسجد، ها، يعني تطوع لا يمكن فعله ليس جماعة إلا في المسجد، تحية المسجد، تحية المسجد لا يمكن فعلها إلا في المسجد، ما يمكن تصلي تحية المسجد في البيت. قال ابن حزم: وكل تطوع فهو في البيت في البيوت أفضل منه في المساجد، إلا ما صلي منه جماعة في المسجد فهو أفضل. وقال النووي في شرح مسلم: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وسواء في هذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة، وهي العيد. العيد عند الجمهور أنها سنة مؤكدة، ليست فهذه نافلة، والكسوف والاستسقاء والتراويح، وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد، ويندب كونه في المسجد كركعتي الطواف. ركعتي الطواف إنما تصلى في المسجد الحرام. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. فهذا الحديث فيه استحباب جعل النوافل في البيت. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وقوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم من هنا على الراجح للتبعيض، وصلاتكم المراد بها الفريضة أم النافلة أم جواز الأمرين؟ المراد بها النافلة على الصحيح للأدلة الأخرى، مثل فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة لا تصلى وليس فضيلة أن تصلى في البيت. وعن أنس وجابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها، وهذا في السلسلة الصحيحة 1910. وقوله ولا تتخذوها قبورا، قال النووي معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، والمراد به صلاة النافلة أي صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياض قيل هذا في الفريضة ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. قال وقال الجمهور بل هو في النافلة لإخفائها، وللحديث الآخر أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قلت من القائل؟ النووي. الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه ولا يجوز حمله على الفريضة. وفي الحديث النهي عن دفن الأموات في البيوت، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال ابن حجر ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، وفيه أن المقابر لا يصلى فيها، وأن من ترك التنفل في بيته فقد جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر. ومثل هذا ما تقدم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه البيوت التي لا يقرأ فيها القرآن بأنها مقابر، فدل ذلك على أن المقابر ليست مجالا لقراءة القرآن ولا الصلاة. قال العيني لا تتخذوها مقابر، لا تتخذوها خالية من الصلاة وتلاوة القرآن كالقبور حيث لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. وهذا يدل على أن ما أمر الإنسان بأن يصليه في المسجد ليس الفريضة، في البيت ليس الفريضة إنما النافلة. إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده أي قضى صلاة الفرض فليجعل لبيته نصيبا من صلاته أي من تنفله، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، في استحباب جعل النوافل في البيت، وفيه أن التنفل في البيت خير، ومن هذا الخير مضاعفة الأجر كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة وحده كفضل المكتوب على النافلة، أفضل من صلاته في مسجد هذا. ومن هذا الخير أنها أخفى وأبعد عن الرياء، ولذلك قال صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس. ومن هذا الخير أنها سبب للبركة والخير على أهل البيت وعلى البيت، وذلك بأن يقام فيها الذكر ويتعلم الأولاد الصلاة ويألفونها ويحبونها. قال النووي رحمه الله وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث الآخر ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، إلى غير ذلك من الخير الذي لا نعلمه. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أختي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا الحديث دليل للشطر الثاني من التبويب، يعني الباب الأول الحث على جعل النوافل في البيت، والشطر الثاني الأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. قال النووي في شرح مسلم فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله أعلم. وأدلة هذا كثيرة، فعن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فراه عمر فقاله اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب بأنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب، رواه أحمد وأبو يعلى وفي السلسلة الصحيحة. وتقدم معنا حديث عصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج. وعند البيهقي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم، وربما حدثه فقال إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فلا يصلي حتى يتقدم أو يتكلم. وقال ابن رجب وروى حرب بإسناده عن عطاء أنه قال في من صلى المكتوبة لا يصلي مكانه نافلة إلا أن يقطع بحديث أو يتقدم أو يتأخر، إلا أن يقطع لا يصلي مكانه نافلة إلا أن يقطع بحديث، أي يحدث صاحبه، أو يتقدم أو يتأخر. وروى أيضا بإسناد عن ابن مسعود أنه كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بعيد. وعن حبيب قال كان ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم. قال البيهقي والمستحب في هذه الصلوات وغيرها من النوافل بعد الفريضة ألا يصلها بالفريضة حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول عن مكانه. وتقدم معنا أن المراد بالكلام هنا الكلام المعهود غير الذكر. وفي أول هذا الحديث الذي بوب عليه عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أختي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، وهذا فيه أخذ العلم عن أهله والرجوع إلى أهل الشأن والتثبت في العلم، وهذه مسألة غاية في الأهمية. وقد تخبط فيها الناس في هذا الزمان، فهذا الأمر دين، والإنسان ينظر عمن يأخذ دينه. فالسلف كانوا يتثبتون ويرجعون لأهل الشأن ممن شاهد أو نقل، بل أحدهم كان يمشي مسافة شهر ليتثبت من حديث واحد سمعه صحابي آخر هو لم يسمعه، وغير ذلك من الآثار في هذا الباب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.